الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في مادة أصول الفقه وفي كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله، كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن الأصل الرابع من أصول الاستدلال، وهو الاستصحاب أو استصحاب الحال. وتبينا النوع الأول منه وهو استصحاب النفي، أي براءة الذمة من التكليف، ومثلنا لذلك بمثال وهو عدم وجوب صلاة سادسة لعدم وجود الدليل. فالأصل هو أن الصلوات خمس، وليس هناك صلاة سادسة، ومن أراد أن يأتي بصلاة سادسة يفرضها فهو الذي يطالب بالدليل. وكذلك مثلنا بالصيام، وهو أنه لا يجب من الصيام إلا صوم شهر رمضان. ولو جاء إنسان وادعى وجوب صوم شهر آخر وفرضيته فيقال هذا باطل، لأن الأصل عدم فرضيته، وعليك الدليل إذا ادعيت شيئا من ذلك. ووقفنا على النوع الثاني من أنواع الاستصحاب، وهو استصحاب دليل الشرع. استصحاب دليل الشرع كاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ، واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه كالملك الثابت وشغل الذمة بالإتلاف أو الالتزام، وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسباب. استصحاب دليل الشرع هو الاستصحاب الشرعي، يعبر عنه الأصوليون بأنه الاستصحاب الشرعي، وهو استصحاب الحكم الذي دل عليه الدليل إلى أن يرد دليل آخر، إما أن يخصصه أو ينسخه أو نحو ذلك. فالمعنى أن النص الشرعي إذا ورد عاماً في مقتضاه فالأصل أن يستصحب هذا العموم إلى أن يرد الناقل عنه من هذا العموم وهو التخصيص، وحينئذ يعمل بالخاص في محله وبالعام في بقية صوره. من أمثلة ذلك النهي عن الصلاة في أوقات معينة، كبعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، أو وقت الزوال، أو بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه أوقات نهي، الصلاة فيها محرمة، لا يجوز للإنسان أن يصلي. نرى بعض الأحيان في الحرم أناس يصلون بعد العصر، نقول لهم لماذا؟ فيقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يشمل أوقات النهي وغير أوقات النهي، فيكون هذا في أوقات النهي مخصص للدليل الذي يمنع من الصلاة في وقت النهي، فخص منه الحرم المكي. فإذا دخل الإنسان للمسجد الحرام وقت النهي لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو إذا طاف بعد الفجر أو بعد الظهر بعد العصر فإنه يصلي سنة الطواف ولا حرج عليه، لأن الحرم خصت الصلاة فيه في وقت النهي عن بقية الأماكن الأخرى. هذا تخصيص للدليل العام، ويبقى الدليل العام على عمومه في بقية الأمور. فغير المسجد الحرام في أي مسجد من مساجد مكة يقال هذا وقت نهي، وكذلك خارج مكة يقال هذا وقت نهي ليس فيه صلاة. فاستصحاب الدليل الشرعي وهو المنع من الصلاة وقت النهي هذا هو الاستصحاب الشرعي، إلى أن يرد شيء يخصصه كمن دخل المسجد الحرام أو من طاف. قال: واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ، يعني إذا ورد النص الشرعي فالأصل أن يؤخذ بهذا الحكم ويعتبر باقيا إلى أن يرد الدليل الذي ينسخه. ونحن تكلمنا في مسائل النسخ في أول الكلام في المقدمات وبعد المقدمات على مسائل النسخ، فالأصل هو أنه يعمل بالنص إلى أن يأتي ما ينسخه ويغيره. من أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا ينهى عن السكر وقت الصلاة، ومعناه أنه في غير وقت الصلاة لم يرد نهي. ثم جاء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا تحريم قاطع للخمر وما ذكر معه من الميسر والأنصاب والأزلام، تحريما معبدا في كل الأوقات وفي كل الظروف، وهذا نسخ لما سبق. فتغير الحكم من كونه نهي عنه وقت الصلاة إلى أن صار نهيا عنه في كل الأوقات، ومسح للحكم بالإذن فيه في بعض الأوقات. فهذا استصحاب الأصل النص إلى أن يأتي ما ينسخه، وجاء النص الناسخ له في مثل هذه الحال. والأمر الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه كالملك الثابت. ومعنى هذا أن ما دل الشرع على ثبوت دوامه فالأصل فيه استصحاب ثبوت الدوام حتى ينتفي ذلك بشيء ينقله، ومثل له المؤلف بالملك الثابت. فإن الإنسان إذا اشترى أرضاً مثلاً فإنه يملكها، تصير ملكاً له وتستمر ملكيته له لهذه الأرض إلى أن تنتقل منه إلى غيره، إما بالبيع أو بالهبة أو بالميراث ونحو ذلك من الأمور. فإنسان اشترى سيارة، هذه السيارة صارت ملكاً له وتبقى ملكاً له إلى أن يأتي شيء يخبرنا ويدل على أنها انتقلت منه إلى شخص آخر، ويكون هناك دليل، ورقة مبايعة أو شهود أو نحو ذلك، أو إقرار من المالك بأني وهبت هذه السيارة أو أهديتها أو تصدقت بها ونحو ذلك، أو أنه توفي وانتقلت مع بقية ماله. فهذا يسمى استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه وشغل الذمة به، كذلك شغل الذمة بالإتلاف والالتزام. وذلك أن الإنسان إذا أتلف مالاً لغيره فإنه يجب عليه ضمانه، وحينئذ ذمته تصير مشغولة بهذا الضمان، ولا بد للمتلف من أن يستصحب هذا الانشغال إلى أن يؤدي الضمان الذي عليه بسبب فعله لصاحب المتلف. قال الشارح: وكذلك إذا التزم الإنسان لآخر بأي نوع من أنواع الالتزام كالعهد والوعد فإن ذمته تكون مشغولة بالوفاء بذلك العهد أو الوعد، وعلى الملتزم أن يستصحب حال هذا الالتزام حتى يفي به لصاحبه. فاستصحاب الدليل الذي أمامنا وهو أنه ثبت عندنا أن فلان هو الذي أتلف هذه البضاعة فعليه ضمانها، هل ضمن أو لا؟ لابد أن يثبت ضمانه، فإذا لم يضمن لم يؤدي قيمة المتلف فإن ذمته تبقى مستمرة مشغولة بهذا الشغل، إلا إذا أن صاحب المال المتلف تنازل أو تبرع أو نحو ذلك، فلا بد من وجود ما يدل على ذلك ويغير الحكم الثابت السابق. كذلك لو أن إنسان التزم لشخص بشيء بكفالة أو بضمان أو وعده شيئا فإن ذمته تصير مشغولة بهذا الالتزام حتى يوفي ما عليه أو يأتي بما يدل على الإعفاء من هذا الأمر أو الوعد أو الالتزام. قال: وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسباب. هذه مسألة مهمة. يقول: الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسباب كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلاة. والمراد بهذا أن الشرع إذا أوجب عبادة من العبادات مثل الصلوات الخمس وربطها بسبب معين وهي الأوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإنه يجب على المكلف أن يستصحب تلك العبادة كلما وجد سببها، كلما طلع الفجر الثاني وجب عليك صلاة الفجر، كلما زالت الشمس وجب عليك الظهر، كلما صار ظل كل شيء مثله وجبت العصر، كلما غربت الشمس وجبت المغرب، كلما غاب الشفق الأحمر وجبت العشاء، صلى هذه كلها وأداها. يوم غد نفس الشيء، لماذا؟ لأنه وجدت الأسباب. ما هي الأسباب؟ هي دخول الوقت، دخل وقت هذه الأشياء، هذه العبادات، وأنت مكلف. إذا جاء ناسخ لهذا كما لو حاضت المرأة أو نفست سقطت عنها الصلاة وصارت غير مكلفة، أو إنسان جن سقط عنه التكليف، أو إنسان أغمي عليه سقط عنه التكليف، أو إنسان مات سقط عنه التكليف. هذا من الأمثلة التي تدل على الحكم بتكرار اللزوم إذا تكرر السبب. كذلك شهر رمضان، دخل شهر رمضان فصمته وجاء العيد وانتهيت من صيام رمضان، هل عليك شيء الآن؟ لا، أديت ما عليك، لكن متع الله بك وعافاك وأبقاك إلى أن انتهى شهر شعبان من السنة اللاحقة ودخل شهر رمضان. إذن وجب عليك الصيام الآن، وجب عليك صيام شهر رمضان، وأنت مخاطب لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأنت شهدت الشهر، وكذا كلما تكرر الشهر تكرر اللزوم، وهذا استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه. والمعنى أن الشارع إذا أوجب عبادة من العبادات وربطها بسبب معين فإنه يجب على الإنسان المكلف أن يستصحب تلك العبادة كلما وجد سببها، وذلك كشهر رمضان، بحيث يتعين على المسلم أن يستصحب وجوب صومه كل عام حين يرى الهلال، وكذلك هو الشأن في الصلوات الخمس، بحيث يجب عليه أن يستصحب وجوب كل صلاة منها بوجود سببه وهو دخول وقت كل صلاة. قال المؤلف: فالاستصحاب إذن عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي، وليس راجعا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغير أو العلم به. ومعنى هذا أن الاستصحاب في هذه الحال هو عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي، وإنما يكون تمسكاً بدليل عقلي إذا خلت المسألة عن دليل نقلي، ويكون تمسكاً بدليل شرعي إذا ثبت دليل المسألة في الشرع المطهر. قال: وليس راجعاً إلى عدم الدليل، بل إلى دليل. هنا عبارة المؤلف فيها تقديم كلمة على أخرى، قدم كلمة ظن على كلمة مع. الصحيح: بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغير أو العلم به. إذا كان عندكم نسخ عدلوها. بل إلى دليل ظن مع انتفاء المغير. والمراد أن الاستصحاب في حقيقته راجع إلى دليل إما عقلي وإما شرعي، والمستصحب يعمل بمقتضى هذا الدليل إذا علم أو غلب على ظنه انتفاء المغير الناقل عنه، وإذا ثبت أن الاستصحاب مستند إلى دليل فهو حجة، وما من دليل عقلي إلا وهو مستند إلى دليل شرعي. ثم انتقل المؤلف إلى النوع الثالث من أنواع الاستصحاب، فقال: فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فليس حجة في قول الأكثرين، وقال بعض الفقهاء هو دليل. ومعنى هذا أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف هو أن تجمع الأمة على حكم ثم تتغير صفة المجمع عليه فيختلف المجمعون فيه بناء على حدوث هذا التغير، وحينئذ هل يكون استصحاب الإجماع والحالة هذه حجة أو لا يكون حجة؟ المؤلف رحمه الله نسب هذا القول بعدم الحجة إلى الأكثرين، وهم جمهور الأصوليين. وقال بعض الفقهاء هو دليل، وهؤلاء الذين ذهبوا إلى الاستدلال به في محل الخلاف هؤلاء منهم الظاهرية والباقلاني وغيره أو الصيرفي وأبو ثور والمزني. على كل، الصواب أن الإجماع إذا أنه صار فيه خلاف فإنه ينتفي عنه معنى الإجماع وتزول حجيته، لأن حجية الإجماع بالإجماع. فإذا انتفى الإجماع فحينئذ لا يكون موجودا، فلا يصير حينئذ حجة، وإنما يكون قولا لبعض أهل العلم. من الأمثلة التي ذكرها المؤلف يقول: الإنسان المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فالإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها، فنحن نستصحب ذلك حتى يأتي دليل يزيلنا عنه. قال: وهذا القول يعتبر فاسدا، لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال عدم الماء، وأما في حال وجود الماء فهو مختلف فيه، ولا إجماع حينئذ مع الاختلاف. فيقول: الأمة مجتمعة على أن الإنسان إذا عدم الماء فإنه يتيمم ويصلي، فهذا الإنسان في البرية وليس عنده ماء وحان وقت الصلاة فتيمم وكبر يصلي وصلى الركعة الأولى ثم حضر الماء وهو في الركعة الثانية، ما حكم صلاته؟ الإجماع في الركعة الأولى أنها صحيحة، لكن الآن الماء موجود. كثير من أهل العلم يقولون تبطل صلاته وعليه أن يتوضأ ثم يصلي، لأن جزءا من الصلاة يؤديه وهو واجد للماء، ليس الماء معدوما، فلا يحتج بالإجماع على هذه المسألة. هذا هو المقصود باستصحاب الإجماع، فحينئذ لا يصلح أن تقول أجمع العلماء على أن الإنسان إذا فقد الماء يصلي بالتيمم، لأنك الآن وجد الماء فجزء من صلاتك كان الماء موجودا فلا يصح. وهذا عليه كثير من أهل العلم أن هذا لا يصح الاستمرار به، وعليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ، فليس إجماعا حينئذ، فلا يستدل بالإجماع على هذه المسألة، لأنها تختلف عما أجمع عليه العلماء. الذي أجمع عليه العلماء هو أن الإنسان يصلي بالتيمم إذا فقد الماء، أما إذا وجد الماء فلا تصح صلاته حينئذ. قال: واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال، وذلك أن انتفاء الإجماع دليل عدمه، والمعدوم لا وجود له، حتى أننا نطلب استصحابه. قال المؤلف رحمه الله: وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السمع، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع. وقول هذا إشارة إلى عدم وجود الإجماع مع وجود الخلاف، والمراد قياس الإجماع مع وجود الخلاف على دليل العقل مع وجود دليل السمع. فكما أن دليل العقل لا بقاء له مع وجود دليل السمع، فكذلك الإجماع لا بقاء له مع وجود الخلاف. فالمؤلف يريد أن يقيس مسألة على أخرى، ويقول إن المسألة هذه تشبه مسألة أخرى، وهو أن يكون عندنا دليل سمعي ونستعمل الدليل العقلي، فهذا لا يصح، لأنه لا اجتهاد مع النص. فإذا وجد عندنا نص فلا نبحث عن قياس ولا عن أدلة أخرى، نلتزم بالنص الذي جاء في القرآن أو في السنة، ولا نبحث عن أدلة أخرى، لأن هذه الأدلة لا ترتقي للدليل الأصلي، وهو النص بالدليل من القرآن أو السنة. قال: وهذا لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه. والمراد أن الدليل إذا وجد خلاف يضاده فلا يصح استصحابه في محل النزاع، وإلا لكان في استصحابه مصادرة للآخرين وفي أدلتهم وفي آرائهم. والإجماع يضاده نفس الاختلاف، والمراد بالإجماع هو الإجماع على دوام صحة الصلاة في حق المتيمم. فهذا الإجماع إنما انعقد على صورة واحدة فقط، وهي ما إذا استمر به فقدان الماء إلى الانتهاء من الصلاة. أما الصورة الثانية وهي ما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فهي محل خلاف عند أهل العلم، ولم ينعقد الإجماع عليها، والخلاف مضاد للإجماع، وحينئذ فلا يمكن ادعاء الإجماع حتى يقال باستصحابه في هذه الصورة لكونها متنازعا فيها. ثم قال المؤلف: والعموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلاف، فلذلك صح استصحابه معه. والمراد هنا أن العموم أو النص أو الدليل العقلي لا ينافيها الاختلاف في الحكم، فيصح التمسك بها مع وجود الاختلاف، لأنها أدلة يستند المحتج إليها في تأييد رأيه على ما ذهب إليه في مسألة مختلف فيها. والمؤلف إنما أراد بهذا أن يورد العموم والنص ودليل العقل في مقابل ذكر الإجماع لدفع اعتراض محتمل من قبل المعترضين السابقين، ومفاده أن كل من العموم والنص ودليل العقل يجوز استصحابه في محل النزاع، فلماذا لا يجوز استصحاب حال الإجماع في محل النزاع؟ فأجاب عن هذا رحمه الله بقوله: إن فرقاً بين هذه المسائل بين الإجماع وتلك الأدلة، فتلك الأدلة لا ينافيها الخلاف، وكان استصحابها في محله جائزاً، أما الإجماع فلا يجوز استصحابه لأن الخلاف يضاده وينافيه، فلا يصح التمسك به. فيقول إنه فرق بين الدليل غير الإجماع، يعني الدليل من النص أو الدليل بالإجماع. الدليل بالنص قد يكون ضعيف وقد يكون كذا ويؤخذ به ويحتج به أصحابه، لكن أن تحتج بالإجماع وليس فيه إجماع، كمن يحتج بنص وليس فيه نص، فحينئذ فرق بين المسألتين. هذه الجملة المسائل المتعلقة بهذا، فنقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: هل الإجماع حجة بلا دليل من القرآن والسنة؟ يبدو أن السائل لا يعرف شيء في الأصول. هذا علم لا بد للإنسان المجتهد أن يتقنه ويعرفه. هذا أصول الفقه، يعني القواعد التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط الأحكام من الأدلة. وأنصح السائل وأمثاله أن يقرأ ولو نبذة يسيرة في أصول الفقه، حتى أنه يعرف كيف يسأل عن مثل هذا. الإجماع دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلا يمكن أن يجتمع العلماء المجتهدون في عصر من العصور على غلط، يستحيل. لا يجتمعون ويتفقون إلا على حق، وهذا عصمة لهذه الأمة عن أن تقع كلها في الضلال، وهذا من كرم الله على هذه الأمة. يقول: أنا أعمل في توسعة الحرم، وأثناء الصلاة أصلي في مكان العمل مع الإمام على مكبرات الصوت دون أن أرى الصفوف الأمامية، هل تجوز الصلاة؟ إذا كان الإنسان داخل المسجد ولو لم يرى الإمام، لكن لابد أن يكون معك أحد يصافك، فلا تصلي منفردا. يقول: أنا نويت أن أطوف 7 أشواط حول الكعبة، لكن لم أتم 7، هل علي ذنب؟ نقول: لا ذنب عليك، لكن لا يحسب لك الطواف. الطواف لا يصح إلا إذا كان 7 كاملة، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، ولو نقص خطوة واحدة لا يصح. هذا السؤال أنا لا أعرفه. يقول: ما حكم خاتم الزواج إذا عقد عليها في مكان خال من الأجانب ولم يكن هناك تصوير؟ وهل هذا الخاتم مختلف عن سائر الخواتم نوعا وحكما عند الشرع؟ إذا كان صاحب السؤال يستطيع أن يوضح لنا معنى الخاتم هذا، أنا لا أعرف شيء في عقود النكاح اسمه خاتم الزواج، فعلى صاحب السؤال أن يوضح سؤاله. تنازل؟ طيب، خير، الحمد لله. لكن على كل حال نحن لا نعرف هذا، وليس في شريعة الإسلام شيء يسمى بهذا. لست صاحب السؤال، اتركه. لا اتركه، خل صاحب السؤال يوضح. ينبغي على كل إنسان أن يتفقه في أحكام الأسرة قبل أن يعقد عقد النكاح، ولا بد في عقد النكاح من زوجان خاليان من الموانع، بأن تكون المرأة غير مشغولة بزوج آخر وغير معتدة، وكذلك الزوج لا يكون عنده 4 زوجات ويريد أن يأخذ 5، وهذا هو معنى أن يكون الزوجان خاليان من الموانع، ولا بد من الإجاب والقبول. والإجاب هو أن يقول الولي زوجتك، ويقول الزوج قبلت. هذه أركان النكاح. ولا بد من الشروط، وهي تعيين الزوجين ورضاهما، والولي وشاهدان رجلان عدلان ثقتان. لا بد من هذه في أي عقد من عقود النكاح، ولا يصلح أن ينقص شيء منها. فلو تم العقد على بدون ولي لا يصح العقد، أو تم بدون شهود لا يصح العقد، أو تم العقد بدون رضا الزوجة أو بدون رضا الزوج لا يصح، أو كان أحدهما غير معين وإنما مبهم لا يصح. فكل هذه الأمور لا بد من توفرها في عقد النكاح. إذا تم النكاح بشروطه وأركانه صح، وإذا فقد شيء من ذلك لا يصح. وأما الخاتم وما ذكر الخاتم فلا نعرفه في أحكام الشريعة. أنا أخشى أن يكون صاحب السؤال هذا ما يتعامل به بعض الجهال من أنه يعطي المرأة خاتم مكتوب عليه اسمها، وتعطيه خاتم مكتوب عليه اسمه، وكل واحد يلبسه فيعتبرون هذا عقد النكاح. هذا وجد، وهذا لا يعتبر، هذا خرافة ودجل ولا تحل، واجتماعه معها يعتبر زنا ولا تعتبر زوجة له. يقول: التمر الذي يقدم في الحرم هل هو صدقة للفقراء أو لعامة الناس؟ بل هو لعامة الناس وليس خاصاً بالفقراء، وإنما متاح للناس أن يأكلوا منه فقراء وأغنياء. يقول: ما حكم سجود السهو في النافلة؟ سجود السهو في النافلة كسجود السهو في الفريضة. الإنسان إذا أنه زاد في الصلاة أو نقص أو شك فإنه يسجد. يقول: بدأت طواف العمرة من الركن اليماني لجهل مني 3 أشواط، ثم أدركت الحجر الأسود فواصلت الطواف. الإنسان إذا انتهى من الشوط السابع عند الحجر الأسود فطوافه صحيح، لأن بدأه من الركن اليماني هو قبل الحجر الأسود. ففي الشوط الأول من الركن اليماني إلى الحجر الأسود يعتبر لاغي، ويكون بدء الطواف الصحيح من الحجر الأسود. وفي الشوط الأخير استمر حتى وصل إلى الحجر الأسود فتم طوافه وهو صحيح. الإشكال لو أنه انتهى في الشوط السابع عند الركن اليماني فلا يصح طوافه. يقول: ما حكم الذين يطلبون من الناس نفقة العمرة عن الغير الذي يسمى عمرة بدل، ثم يذهب إلى ناس آخرين ويعطيهم بعض هذا المبلغ والباقي يأخذه له، ما حكم ذلك؟ هذا عبث وخطأ ولا يصلح ولا يجوز. الإنسان إذا أراد أن يأتي بنسك عن غيره من حج أو من عمرة إنما يأخذ النفقة التي يحتاجها، لأن هذا سبيل قربة. ولهذا فرق العلماء رحمهم الله بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، أو من اعتمر ليأخذ أو من أخذ ليعتمر. فالإنسان الذي هدفه هو أخذ المال هذا مذموم، والإنسان الذي هدفه هو الأداء النسك والمال تابع له هذا لا حرج عليه. فالذي يأخذ من الناس أموالاً لتكون نفقة للعمرة ويأخذ بعضها ويعطي آخرين ويقومون بالعملية، هذا خطأ من ناحيتين. الناحية الأولى هو أن الإنسان الذي دفع هذا المال أرادك أنت أن تأتي بها وطلب منك واختارك ولم يفوضك أن ترشح ما شئت، وحينئذ تعلق الوكالة بك أنت، فأنت الوكيل وأنت النائب في هذا الأمر، وأنت المطالب بأداء هذا النسك فتتحمل هذا الأمر، وليس من حقك أن تنيب غيرك لأنه لم يجعله لك. والأمر الثاني هو أنك قصدت التجارة بهذه العبادة، وهذا غلط، فإن هذه عبادة وقربة وليست هي عبارة عن تحصيل أموال وتجارة وكسب مادي، إنما الإنسان إذا كان يريد زيارة البيت ولا يجد مالاً فينوب عن غيره بأداء هذا النسك ويأخذ منه النفقة لأنه هو لا يستطيع أن يأتي بها، وسبق أن أدى النسك عن نفسه. يقول المسافر: هل يتيمم مع وجود الماء نظرا لوقته الضيق؟ نقول: لا، يلزمه إذا كان واجدا للماء أن يتوضأ ويستعمل الماء. يقول: عندنا رجل يدعي أنه يعالج الناس بالماء بالمغناطيس، ويدعي أن له كرامات. لا، ليست كرامات، خرافات، ومثل هؤلاء من المشعوذين ومن الدجالين ومن الخرافيين الذين يكذبون على الناس ويريدون سلب الأموال منهم. يقول: بعدما انتهيت من السعي قمت وقصرت شعري بنفسي، فبعض الناس يقولون عليك دم ذبيحة، هذه أول مرة أعتمر. لا، ليس عليك شيء، وعملك صحيح، والذين قالوا لك هذا القول هؤلاء يكذبون ويقولون على الله بغير علم، فعملك صحيح ومباح، ويجوز للإنسان أن يقصر شعر نفسه، والمرأة تقصر شعرها بنفسها، ويجوز للمحرم أن يحلق غيره وهو لا يزال محرماً، ولا حرج في هذه المسائل. لكن مع الأسف كثير من العوام يشرعون من عندهم ويشددون على الناس بأحكام لا أصل لها ولا دليل عليها. يقول: هل يجوز أن أؤدي عمرة واحدة لأبي وأمي معا؟ نقول: لا، لا يجوز. النسك لا يكون إلا لواحد، الحج أو العمرة، لا يشترك فيها. يقول: النوم في حال الجلوس هل ينقض الوضوء إذا كان شيئا خفيفا والإنسان متمكن من جلوسه بحيث أنه ممكن مقعدته من الأرض؟ فلا ينتقض إذا كان نوماً يسيراً، وأما إذا كان يستغرق في النوم أو كان مضطجعاً أو متكئاً أو مستلقياً أو على جنبه فهذا ينتقض وضوءه ولو كان النوم خفيفاً. وبهذه المناسبة بعض الإخوة يكونون في الحرم وينامون، وإذا أذن قاموا وصفوا مع الناس ولا يذهبون للوضوء، فلا تصح صلاتهم. لا بد للإنسان إذا نام أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام ف فليتوضأ. يقول: ما حكم تكرار العمرة للمقيم في مكة؟ الإنسان إذا كان داخل مكة فلا يشرع له تكرار العمرة. الذي يسن في حقه تكرار العمرة هو الإنسان الذي هو خارج مكة، يعني أديت العمرة ثم ذهبت إلى بلدك، تأتي بعد أسبوع أو بعد يوم أو بعد شهر، هذا لا حرج فيه، وهذا هو الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وأما إذا كنت في مكة فالأفضل أن تبقى في مكة ولا تخرج منها، تتعبد لله بالطواف والصلاة وتلاوة القرآن في بيت الله، هذا هو الأفضل لك، أفضل من أن تذهب للتنعيم وتجيب عمرة اليوم وبكرة وبعد بكرة ونحوه، هذا كله ليس مستحبا وليس عملا فاضلا. لكن لو عملته فهو جائز لكنه ليس فاضلا. يقول: إذا جلست بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس عند 7 صباحا، متى أصلي ركعتي الشروق؟ تصلي ركعتي الضحى بعد طلوع الشمس بربع ساعة. الآن الشمس تطلع في مكة 7:00، فإذا صارت 7:15 تصلي ركعتين، ويكون لك بهذا الجلوس بعد صلاة الفجر وصلاة هاتين الركعتين أجر حجة وعمرة تامة. يقول: إذا قتل الرجل زوجته أو العكس هل يقتص منهما؟ نعم يقتص منهما، النفس بالنفس. وإذا قتلت المرأة زوجها أو قتل الرجل زوجته فإنه يقتص منه بمطالبة أولياء الدم، ما لم يكن القتل غيلة. فإذا كان غيلة فلو لم يطالب أولياء الدم أو لو عفى أولياء الدم فإن ولي الأمر يلزم بالقتل حداً، لأن هذا يعتبر قتل غيلة، وقتل الغيلة هو مفاجأة الإنسان، كما لو قتلت زوجها وهو نائم أو قتلها وهي نائمة من دون معرفة أو مدافعة ونحو ذلك، فهذا ليس فيه قصاص وإنما فيه حد. وتلاحظون أنه في البيانات التي تصدر على المجرمين يبينون أنه يقتل قصاصاً أو يقتل حداً، ففرق بين الحد والقصاص. فالحد لا علاقة لولي الدم فيه، وإنما لا بد من تنفيذه لأنه حق لله، كحد الزنا وحد السرقة وحد الشرب ونحو ذلك، لا بد من تنفيذه. يقول: نأتي من أماكن بعيدة لأداء العمرة ونرغب في تقبيل الحجر الأسود، ولكن نعود دون تحقيق هذه الرغبة لكثرة الزحام، ألا يمكن إيجاد طريقة تمكننا من استلامه؟ هم يعملون أحياناً إذا خف الناس وصار بالإمكان جعلوا لهم طريقة بحيث أن الإنسان يمسك سرا، ولكن إذا ازداد الزحام صعب تنفيذ هذه المسألة. إذا خف الزحام تنفذ هذه الخطوة، لكن إذا كثر الزحام كما هو الحال، ولو سألت السكان في مكة لا أخبروك أن لهم سنوات ولم يستطيعوا تقبيل الحجر الأسود لأنهم تركوه لك أنت وأمثالك وانحرموا منه وهم يرونه كل يوم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.